مساء الخير. حوار بيروت في الاقتصاد من لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 4 شباط 2021. كان سؤال الحلقة ماذا ما بعد الثامن من شباط، وهل من تخطيط علمي متكامل لإدارة أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية؟ المساعدات من البنك الدولي كيف ستوزع على الفقراء، وهل من معايير شفافة، وهل ستنجح خطة الحكومة وخطة الشؤون الاجتماعية؟ أما السؤال الآن فأصبح ماذا بعد الرابع من شباط؟ فيما انشغل اللبنانيون بوضعهم الصحي المأساوي، أطل الاغتيال السياسي برأسه مجددا حاصدا الكاتب لقمان سليم، فهل من يعلم ماذا ينتظرنا بعد اليوم أمنيا صحيا اقتصاديا معيشيا وحياتيا؟ وعلى هامش وجعنا، وجع كل يوم اللبنانيين بيمشوا بجنازة بيودعوا عن بعد، كل يوم دموع، كل يوم ألم، كل يوم حزن، كل يوم وداع لزملاء أو أصدقاء أو أقارب أو أحباء. تحية لروح قريبتي حبيبة قلبي لبنى الأحمدية خداج، التي لم أستطع أن ألقي النظرات الأخيرة على وداعها اليوم. سامحينا لبنى والله يرحمك. الندوة الاقتصادية رقم 370، ماذا بعد الثامن من شباط؟ هل من تخطيط علمي متكامل لإدارة الأزمة، وهل ستنجح خطة توزيع المساعدات على الفقراء؟ ضيوف حوار بيروت الذين نستضيفهم جميعا عبر الهاتف: الوزير الأسبق للشؤون الاجتماعية وعضو لجنة الصحة النيابية النائب بيير أبو عاصي، رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي، مستشار وزير الشؤون الاجتماعية وممثل الوزارة في المفاوضات مع البنك الدولي الدكتور عاصم أبي علي، وأستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأمريكية في بيروت والمشرف على مرصد الأزمة في الجامعة الدكتور ناصر ياسين. وفي بداية حوار بيروت ينضم إلينا ضيفي الوزير الأسبق للشؤون الاجتماعية النائب بيير أبو عاصي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيك ست ريما، وبدي حيي لبنان الحر ومستمعي لبنان الحر، يا أهلا فيكم.
أهلا وسهلا فيك معالي الوزير. قبل البدء بمحورنا الاقتصادي وإدارة الأزمة، كيفية إدارة الأزمة، ماذا ينتظر لبنان أمنياً اليوم بعد ما حدث أمنياً في لبنان؟
الاغتيال السياسي،
هذا الاغتيال السياسي
والناشط السياسي لقمان سليم، لأنه هذه جريمة اغتيال جباني. المسؤولية ولا مرة بتكون على ليلي اغتال ولا يلي عطي الأمر بالاغتيال. المسؤولية الأساسية بتكون على المسؤول المولج بحماية سلامة المواطنين، كل المواطنين، يعني الدولة وكافة المسؤولين بالدولة. إذا هن استقالوا من مسؤولياتهم مثل ما قلت اليوم بالتويت تبعي بنتيجة اغتيال الجبان لقمان سليم، هي إنه الحكام الذين يشيحون بأنظارهم أمام رصاصات في رأس المفكر بيكونوا لا قيمة لهم بأي شيء. المسؤولية اليوم عند الدولة، المسؤولية اليوم عند المسؤولين الحاكمين أن يكشفوا اليوم مش بكرة. ما نغتال لقمان سليم، لأنه كمان مثل ما الشجاعة هي أساس العدل، والشرف هو أساس العدل. الخوف والجبن لا ينتجون إلا التواطؤ. مطلوب من الحاكمين اليوم، ممن هم في موقع المسؤولية، أن يكشفوا أمام عائلة لقمان سليم أبداً، أمام روحه وفكره، وأمام الشعب اللبناني، من اغتال بشكل جبان وحقير لقمان سليم.
نعم، شكرا أستاذ بوعاصي. القوات أطلقت مقاربة للتحصين ضد كورونا للإسراع بالتحصين والتركيز على التوعية والثقة، فيما الخطط الاستباقية لأي ملف في لبنان تغيب دائما، وكأنه قدمت خطة استباقية للدولة على طبق من ذهب وقلت تفضلوا اشتغلتوا الشغل وقدمتوا. هل ستنجح الحكومة مجتمعة بإطلاق إدارة للأزمة انطلاقا مما تقدم ومن رؤيتكم بعد الثامن من شباط؟ يعني نحن رايحين إما على إبقاء الإغلاق وإما على الفتح تدريجيا، ولكن تحدثتم برؤية من الألف إلى الياء مدروسة ويجب أن يؤخذ بها.
صحيح ست ريما، نحن كنا بالمؤتمر الصحفي الأخير من معراض في صلب دورنا كحزب القوات اللبنانية، كحزب بيشارك بالسلطة التشريعية، بصلب دورنا الرقابي للعمل الحكومي، مش تنقض محل الحكومة ولا نلعب دورة، ولا نحن عندنا الإمكانيات اللبنانية نلعب دورة. اليوم عليها هي تتحمل مسؤولياتها، قدمت خطة فيها بعض الجوانب البناءة يلي بأغلبيتها مستوحات من خطط أخرى ومن عمل منظمة الصحة العالمية، ولكن نحن شفنا أنه في ثغرات، إن كان بعدد اللقاحات اللي بدها توصل، إن كان عدد المراكز اللي سوف تعتمد، وأهم شيء اللي أنا حكيت عنه اللي هو آلية المراقبة من قبل طرف ثالث محايد لكل عملية اللقاح، من لحظة اللي بيوصل توصل اللقاحات على مطار بيروت للحظة اللي تعطى مرة واثنين للمواطنين. وكمان كان في عنا إصرار على الغموض حول إشراك القطاع الخاص اللي قادر يغطي الفرق بين ما نحتاجه اليوم في هذا السباق بوجه كورونا، لأنه إذا كانت الإصابات أعلى من عدد اللقاحات بتكون النتيجة خسرانة. وبالتالي اليوم القطاع الخاص كمان له دور، وطلبنا الحكومة بتوضيح آلية التعامل مع قدرة القطاع الخاص في لبنان على استيراد اللقاحات وتأمينها للمواطنين. فإذا دورنا رقابي، دورنا إضاءة على الثغرات في الخطة الحكومية، وليس دورنا الحلول مكان عمل الحكومة. عليها تشتغل بتحمل مسؤوليتها، ولكن نحن كنواب شغلتنا نراقب ونصوب المسار.
نعم، بس هيدا الشغل اللي قدمتوه، بس هيدا الشغل اللي قدمتوه هيدا شغل يثمن، يعني نحن بحاجة لإله. ما بهم اللبناني من أي طرف إجا الرؤية أو الدراسة أو التقييم، بهمه يعني الحفاظ على أكبر عدد من الأرواح والناس. يعني هم اللبناني اليوم
تمرين نظريا.
نعم،
كان تمرين علمي جدي مبني على خبرة وعلى معطيات وعلى وقائع، لنقدر نساعد انه المواطن اللي هو بقلب المنظومة وبقلب مقاربتنا يحصل على حقه بأسرع وقت، ما يكون فيه لا محسوبيات، لا تهرب، لا نقص باللقاحات، لا نقص بالمراكز، ولا خلل بالخطة. مثل ما قلت، يكون القطاع العام والقطاع الخاص متشاركين لإنقاذ أرواح المواطنين.
نعم، هل الحكومة اليوم والسلطة راشدة نحو إدارة أزمة بعد 3 أسابيع من الإقفال؟
يعني صراحة
أنا عم نحكي عن أزمة صحية زائد أزمة اقتصادية جراء الإقفال.
100% على المستوى الصحي مثل ما قلت في خطة وضعت ولكن فيها ثغرات، مثل ما كمان ذكرنا في المؤتمر الصحفي اللي عملناه، انه ما فينا هالمرة، ما بنقدر، ما عندنا الترف نقول اقرأ تفرح جرب تحزن، لانه هالمرة اذا ما كانت الخطة محكمة وعم تتنفذ بكل جدية وبكل وضوح وبكل شفافية وبكل علمية، رح نصير بقرأ تفرح جرب تموت لا سمح الله. ونحن بحاجة نعطي ثقة للمواطن، لانه هالتجربه اللي عم نخوضها على المستوى العالم مش بس في لبنان تجربه اولى، ولكن مشكلتنا بلبنان المواطن فقد ثقته في دولته. علينا يكون عندنا اعلى معايير الشفافيه واعلى معايير الجديه لهالمواطن يكون عنده ثقة، خاصة انه المقاربة مبنية على المقاربة الطوعية. المواطن اذا ما كان عنده ثقة لن يذهب الى اللقاح، وهونيك رح تكون المشكلة الكبرى. بدنا نعطيه ثقة فيقدر كل مواطن مستحق حسب المعايير الموضوعة يحصل على اللقاح طوعا، فنقدر ننقذ اكبر قدر ممكن من حياة اللبنانيين.
نعم.
صحتهم قبل كل شيء، الهاجس الاجتماعي والاقتصادي مهم جدا، ولكن صحة الناس قبل كل شيء. مثل ما تفضلت بالأول وبعزيك، خسرت حدا قريب لإلك، وبعتقد كل حدا
الله يخليك
عم يسمعنا اليوم خسر حدا بهالأيام الأخيرة كثير قريب لإله وكثير بعز عليه.
سعادة النائب، التحصين الكامل يتطلب الوصول إلى 70% من تلقيح السكان، ونحن بهذه الإمكانيات نصل إلى أكثر من 35%. هذا ما ورد بالمؤتمر الصحفي لإلكن. كيف يمكن التغطية عبر أي قنوات غير القنوات الرسمية؟ ما في الحكومة لوحدة تغطي خلال هالست أشهر أو السنة، لأنه سيمتد إلى العام 22 التلقيح للتحصين. وحكيتوا عن ثلاث مراحل، وحكيتوا عن رقابة.
صحيح، تماما تماما هيك. الخطة الموضوعة لا تسمح بالأعداد، أعداد اللقاحات اللي رح توصل ومراكز التلقيح الموجودة، إنه تأمن التلقيح لسبعين بالمئة من الشعب اللبناني، اللي هو الهدف. بيصير عنا ما يسمى بالمناعة الجماعية، يعني بنكون سبقنا انتشار وباء كورونا، لأنه في سباق ما بين اللقاح وانتشار وباء كورونا. خطة الموضوع لا تؤمن الوصول لهذا الهدف، يعني تؤمن للوصول لهدف يمكن بال 2022، وهذا وقت طويل جدا، خاصة لبلد صغير مثل لبنان. يعني عم نحكي 6 مليون نسمة، يمكن يكون الهدف منطال بين الصغار بالعمر وبين اللي ما رح يتطوع فيجوا حوالي 4 مليون نسمة. يعني مستوى عددي عم بحكي مثل مدينة متوسطة الحجم، وبالتالي لا قادرين نعمل أفضل، إما باستيراد كميات أكبر. بس لو قادر الدولة تستورد كميات أكبر كانت استوردت. أنا برأيي وبرأي زملائي يجب أن يكون هنالك انفتاح على القطاع الخاص، بيقدر هو كمان يستورد هذه اللقاحات يأمنها للمواطنين، وفي كتار من المواطنين مستعدين يدفعوا ثمن اللقاح اللي قد يكون حوالي 20,000 ليرة. يعني مش عم نحكي بأعداد هائلة، بكميات مالية هائلة رغم الأزمة القائمة، ولكن التعاون بين القطاع العام والخاص بأمن كميات أكبر وانتشار أوسع للمراكز، بس طبعا بأعلى معايير كمان الشفافية العلمية، مثل ما بيصير بكثير مجالات بين القطاعين العام والخاص، على أن تبقى إدارة قاعدة البيانات. يعني نعرف بالضبط مين حصل على اللقاح مين ما حصل بيد السلطات الرسمية.
نعم. اقتصاديا سعادة النائب، كيف سنواجه الأزمة جاي 8 شباط؟ في هناك من يريد التمديد، وهناك من يريد فتح البلد تدريجيا حفاظا على ما تبقى من رمق اقتصادي، ولكن أكيد الأرواح البشرية أهم بكتير. أضف إلى ذلك شيء تاني من السؤال، ستوزع المساعدات على العائلات الفقيرة، وأنت كنت وزير للشؤون الاجتماعية واشتغلت على برنامج العائلات الأكثر فقرا ولديك كل التفاصيل، بس اليوم صار في فقراء بلبنان أكثر بكتير من الأول، يعني صار في 3/4 لبنان بطبقة الفقراء، في الربع بعد من الأغنياء. هل هناك بعملية التوزيع، بسؤال الثاني، سياسة هيركات فعليا على المساعدات اللي اجوا بالدولار من البنك الدولي وشيكوا عليهم بمصرف لبنان ووزارة المالية وحبوا يعطون لللبنانية باللبناني؟
هذا الموضوع مطروح. أول شيء بدي أقول أنه الكوفيد ضرب جسم لبناني اجتماعيا واقتصاديا مريض، عشان هيك كانت الانعكاسات كارثية بعد أكثر من لما انضرب الكوفيد أجسام اجتماعية واقتصادية بدول أخرى سليمة. نحن كنا قبل ما يوصل الكوفيد، يعني عم بحكي على الأقل 17 تشرين 2019، كنا بحالة انهاك لقوانا الاجتماعية والاقتصادية، وإجا الكوفيد ضرب وكانت اثاره كثير كثير على الجسم الاقتصادي والاجتماعي اللبناني. من شان هيك وصلنا لمرحله لابد فيها صراحه من دعم الناس. وبرجع بقول انه اللبناني ما بحياته تعود لا عشحاته ولا يجي شيء اموال من الدوله، ولا هو كل همه يشتغل يعلم اولاده يامن حياته الكريمه، منه عايز شيء من حدا. انما بالظرف اللي قائم اليوم في تدهور سعر صرف الليره، في تدهور ميزان التجاري وميزان المدفوعات وجائحة كوفيد بنفس الوقت، يوم في حاجة لدعم الناس. لدعم الناس في مجموعتين لابد من استهدافهم. المجموعة الأولى هي العائلات الأكثر فقرا، الأسر الأكثر فقرا، يلي عايين كنت أنا بوزارة الشؤون كنا نقدر نساعد 10,000 أسرة كانت كلها من الهبات، وكان البرنامج ذات مصداقية كثير عالية لدرجة أنه وصلت الهبات تقدر تساعد 50,000 أسرة بدل 10,000 أسرة. ولكن اليوم رح يتاخد قرض، وبعد ما انتهى عملية القرض لأنه بدي صادق عليه مجلس النواب في 246 مليون ليرة دولار عفوا، بيصير الإجمالي حوالي 200,000 عائلة من الأسر الأكثر فقرا. هذا البرنامج شفاف جدا جدي لأقصى الدرجات، ويتكل على بطاقة تمويلية بتأمن حوالي دولار بالنهار للشخص لأسرة من 6 أشخاص مكسيم. هلأ السؤال تفضلتي طرحتي، هل مصرف لبنان رح ياخد الدولارات ويعطي بالليرة؟ العملية بعد ما انتهت، بعد في نقاش وجدل أو شيء، بعد ما وصلوا المصريين بعد ما صاروا بحساب لبنان، بس في جدل فعلي بين وزارة المال من ناحية، وزارة البنك الدولي من ناحية، ومصرف لبنان من ناحية، بيشوفوا إذا بيعطوا المواطنين دولار ولا بيعطوه لبناني، ولبناني بأي قيمة. صحيح إنه مصرف لبنان عارض إنه ياخذ الدولارات ويعطي لبناني على سعر المنصة، يعني 3900 صرف 1.6 يعني 6240 ليرة للشخص. بعد العملية ما انبدت، ما انوضعت أمامنا في لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والعمل، بس بتأمل بوقت كتير سريع، ما بعرف إذا دكتور عاصم هراجع بسمعنا وبحييه طبعا، إنه هيدا الموضوع يكون على الطاولة ونكون عم نبحث فيه كمان، ناخذ أفضل قرار ممكن. قرارنا كتوصية نحن طبعا نراتب عمل
أخينا. أنا بتعتبر أستاذ بوعاصي إنه المعايير رح تكون شفافة أم انتقائية من جهة الشؤون الاجتماعية؟
إنه برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا هو يلي مش أنا عملته، يعني هون بحب أكد إنه مش أنا اللي خلقت هذا البرنامج. أنا وصلت على وزارة الشؤون الاجتماعية كان موجود، بس أنا بعتبره لمكان ما ابني بتبني، أنا تبنيته
أكيد جهد وزراء شؤون اجتماعية السابقين
دفعت عنه، بس يعني مش أنا اللي خلقت هذا البرنامج. ولكن بعتبر هذا البرنامج من أنظف وأشرف وأفضل البرامج اللي انخلقت في لبنان، وإلا ما كان ممكن المجتمع الدولي يزيد المنح تبعه من 10,000 أسرة ل 15,000 أسرة ل 50,000 أسرة، وعم نحكي منح، واليوم بقرض ل يصيروا كلهم على بعضهم 200,000 أسرة. لو ما كان المجتمع جد هذا البرنامج جدي، ولو ما البنك الدولي صرح تصريح رسمي انه هذه من افضل قاعدة البيانات المعتمدة في العالم، ما كان البرنامج وصل مطرح ما وصل. كل همه يستمر مثل ما بلش، يعني بنفس الشفافية بنفس المعايير المحترمة وبعدم قدرة تدخل أي سياسي في هذا البرنامج. يعني لحظة اللي بيصير في قدرة أنه أي سياسي يعدل أي شيء لقاعدة البيانات أو يعطي بطاقة لحد غير مستحق أو يحرم مستحق من بطاقة يكون انتهى البرنامج لا سمح الله. بس هذا البرنامج جدي طلب، ونحن من شان هيك وعن معرفة طلبنا انه برنامج دعم العائلات الاكثر حاجه، اللي انا وزميلي جورج عائف باسم تكتل الجمهوريه القويه قدمنا باقتراح قانون في هذا المجال، فنقدر ندعم بدل 200,000 عائله نضيف عليهم 600,000 عائله ببرنامج اخر يحل مكان الدعم في تثبيت سعر صرف الدولار للمستوردين اللي استنفذ خزينة الدولة اللي استنفذ أكثر وأكثر الاحتياط بالعملات الصعبة من مصرف لبنان يلي للأسف ما عم بيروح للمستحقين، عم بيروح للتهريب، عم بيروح للتكديس، عم بيروح للتجار، وعم بيروح لكل الناس وليس فقط للمحتاجين. منش هيك قدمنا بهذا الاقتراح القانون ومستوحين مثل ما قلت من نجاح تجربة دعم الأسر الأكثر.
شكرا جزيلا الوزير الأسبق للشؤون الاجتماعية النائب بيير بوعاصي، أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر.
شكرا.
وينضم إلينا الآن مستشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وممثل الوزارة في المفاوضات مع البنك الدولي الدكتور عاصم أبي علي. أهلا وسهلا بالدكتور أبي علي.
مساء الخير إليك سترينا ولضيوفك الكرام وللمستمعين الكرام.
أهلا فيك دكتور عاصم أبي علي. متى تنطلق هذه الخطة؟ متى الحد الفاصل له أو نقطة الصفر؟ أي عائلات ستطال هذه المساعدات عبر أي معايير؟ معايير منظمة شفافة أم عشوائية وانتقائية قد تتدخل فيها الواسطة، لأنه معود الشعب اللبناني على الواسطة وما بقى في ثقة بالسلطة وبالحكومة.
رح بلش من محل ما انتهيت، بطل في ثقة بالسلطة بشكل مطلق، هيدا الموضوع تراكمي منه مسألة مستجدة، في تجارب سابقة عمرها عشرات وعقود من الزمن وصلتنا لأنه يكون المواطن اللبناني ونحن مواطنين لبنانيين عشنا ما يعيشه المواطن من كل الهموم ومن كل المشاكل ومن كل الفساد المستشري في كل أوساط المنظومة بشكل مطلق، وبالتالي هذا الموضوع تراكمي وأنا مبلوم المواطن اللبناني إذا بمحل معين كان في عنده تهديد، ولكن بمحل تاني في بقعة ضوء في وسط هذا الظلام الدامس لازم أنه نعطيها الفرصة ونحن هذه الثقة يلي ممكن تسترجع ما خسرناه هذه الانطباع عبر تراكم السنوات. هيدي بداية بالمفهوم العام. حتى ننتقل لمشروع استهداف الأسر الأكثر فقراً، انطلاق المشروع يلي مرتبط بالقرض من البنك الدولي لم يطلق بعد لأنه هو بانتظار موافقة مجلس النواب. نتمنى أن يكون في جلسة بالقريب العاجل لإقرار هذا القرض، من بعد أكيد بيصير في إطلاق لهذا المشروع وإن شاء الله بأقرب فرصة ممكن بنكون عم نقدر نوزع للعائلات. بس حاليا أنا عم بحكي معك من شهر لورا لهلأ نحن كوزارة عم نقوم بالتدقيق في البيانات الموجودة أصلا في برنامج استهداف الأسر فقرا. نحن عنا داتابيس ضخمة موجودة من برئاسة مجلس الوزراء تتكون من 155 ألف عائلة، يضاف إلى أيضا قاعدة الإمباكت يلي أطلقت عبر وزارة الشؤون بنيسان الماضي، تم اختيار منا أبليكيشنز وفق معايير عالمية للفولنرابيليتي. بالإضافة لهذا الموضوع أيضا مراكز الشؤون الاجتماعية كانت وستعود لتكون مفتوحة لكل المواطنين اللبنانيين حتى يقدموا طلبات عبر مراكز الشؤون، ولكن استجابة لقرارات التعبئة العامة والإقفال العام تم الاستعاضة عن تقرير الطلبات بمراكز الشؤون حاليا بوضع هذه المنصة المؤقتة اللي هي عبر الموقع الإلكتروني التابع للبرنامج. إذن هذه الداتابيس موجودة ويستطيع أي مواطن أنه يقدم طلب على هذا البرنامج. هرجع عدلك وأكد على معايير الشفافية لأنه هذا البرنامج عمره من فترة من الزمن، وأنا بتصور
بعهد مين أطلق هذا البرنامج؟ يعني في كتير تعديلات طرأت عليه وستطرأ عليه، بأي عهد أطلق هذا البرنامج؟
هو البرنامج بال 2009 بتصور بلش ينعطى يعني مساعدات 2011 على ما أظن، يعني ماني أكيد من هذا التاريخ بس بتصور 2011 وتعاقب الوزراء على هذا المشروع. بعتقد ضيفي كمان هو أحد الوزراء السابقين وكانوا مرئين على هذا المشروع. وكان على عهده كمان صار في تدقيق بالبيانات 2018 اظن كان هو الوزير. حاليا نحن عم نعمل هذا التدقيق مره اخرى لانه كمان بظرف سنين او مرور الزمن بصير في ممكن بعض التعديلات على بعض الاحوال الاجتماعيه. نحن بحاجه لنعمل تدقيق حديث يعني محدث ما عمره كثير وقت من الزمن حتى نتاكد من صحه ونظافه هذه البيانات لانه بالنهايه في مواطنين مستحقين نحن بحاجه انه نكون مستهدفينهم بشكل موضوعي وشفاف. على سيرة الموضوعية والشفافية وهذا اضطرأت إليه بسؤالك. نحن حاليا ولأول مرة بالبرنامج نحن عم نعتمد مبدأ Grievance Redress Mechanism مبدأ الشكاوى. هذا المبدأ هو لأول مرة يعتمد بلبنان اللي هو معتمد بأكثر تقدما وهو بسموه Ombudsman من خلاله بيكون في نظام متكامل من الشكاوى بيقدر المواطن أنه يتصل على الأرقام أو على البريد الإلكتروني ويكون عم بيطالب بأي مشكلة بتعترضه عبر منظومة متكاملة من ريفيرال سيستم تقدر تعطيه الجواب على كل تساؤل بشكل موضوعي وشفاف وكلهم مسجلين وريكوردد لأي خلل بيصير. بالإضافة لهذا الموضوع في معيار له علاقة بالتدقيق، يعني احنا حننتدب بالتعاون مع البنك الدولي شركات خاصة رح تعمل تدقيق عشوائي، يعني تاخد سامبلز من الناس تعمل لهم اتصالات او زيارات منزليه للتاكد والتحقق بانه العامل الاجتماعي المكلف بالزياره المنزليه قام بهيدي الاستماره بشكل نزيه وما في زعبره بتعبئه الاستماره، وهيدا رح يكون على مده البرنامج رقم 3. وكمان لاول مره بلبنان ولاول مره بالبرنامج رح يصير في اعتماد لمبدا المونيتورينج اند ايفالويشن مبدا الرصد والتقييم. هيدا المبدا بيخلينا انه يكون في رقابه على الاليه التنفيذيه للمشروع عبر الاسابيع والشهور اللي حيكون عمره هذا البرنامج، وراح يكون في دراسه لكل الثغرات ومحاوله معالجتها بافضل السبل المتاحه بالتنسيق والتعاون ايضا مع البنك الدولي.
نعم دكتور ابي علي، هناك نصف مليون عائلة من الفقراء، في 60% تحت خط الفقر، هناك من هم تحت خط الفقر المدقع. بعد يعني تستلموا هذه الاستمارات وتقوموا بزياراتكم والاستكشاف والتدقيق وبعد ما يوصل هالقرض وتستلموه، كيف بدأ تتم عملية التقييم؟ في أشخاص كانوا من الطبقة الوسطى وأصبحوا من الفقراء، في أشخاص فقدوا وظائفهم، في أشخاص بطل عندهم معلين بس هني ما فينا نسميهم تحت خط الفقر المدقع أو تحت خط الفقر، هل ستطالن هذه المساعدات بالمرحلة الثانية إذا كان في إمكانيات وفات مداخيل أكثر وقروض ومساعدات وهبات؟
سؤالك كتير متشعب صراحة، وإذا بتعطيني وقت نجاوب لأنه في عدة.
خليني أقسم لك. في عنا طبقة فقراء معروفة إن هي تحت خط الفقر، في عنا طبقة كانت من المرتاحين وفقدوا وظيفهم وبطل عندهم معيل، هولي بطالن هذه الخطة أو لا منعتبرن منن فقراء؟
أوكي ممتاز، بلش لك من البداية. إجمالا برامج شبكة الأمان الاجتماعي عادة تستهدف الفقراء بشكل عام، ولكن بالحالة اللبنانية أنه في معدل فقر يتجاوز 60% حاليا، يعني إذا ما نحكي نحن كمعدل وسطي ممكن يكون 600 ألف عائلة حاليا أرزح تحت خط الفقر بشكل عام، من هيدي 600 ألف عائلة في حوالي 200 ألف عائلة ترزح تحت خط الفقر المدقع، وبالتالي شو يعني خط الفقر المدقع؟ يعني هذه العائلات تعاني لتأمين حاجياتها الغذائية يعني بشكل يومي أو لقوت يومي، يعني بتعاني تتأمن قوت اليوم، وبالتالي هذه عندها أولوية أكثر من أي حدا تاني بمسألة شبكة الأمان الاجتماعي. إذن النسبة اللي نحن بنستهدفها من خلال هذا البرنامج لأنه هو اسمه استهداف الأسر الأكثر فقرا هي الأسر التي ترزح تحت خط الفقر المدقع، وبالتالي 200 ألف عائلة هن التارجت تبعنا حتى نكون عم نوصل لهم المساعدات المادية يلي بتأمنهم أمنهم الغذائي وبتخليهم أنه يستمروا بالتحصيل العلمي لتلاميذ المدارس. على كل هذا هو المعيار الأول اللي هو تحت خط المتقع. هلأ اللي فوق هيدا الخط رح يكون أو مفروض يكون في برامج تانية موجودة بوزارة الشؤون تعنى بهذه الفئات، لأنه خاصة إذا صار في ترشيد للدعم بمرحلة مستقبلية، لأنه نحن بمفهومنا إذا صار في ترشيد للدعم بمرحلة مستقبلية يجب كل الفقراء بلبنان أن يكونوا مشمولين. بالإضافة لهذا الأمر، في دراسة عملت بين منظمة العمل الدولية وبين مديرية الإحصاء المركزي قالت وخلصت هذه الدراسة أنه 74% من المتقاضي دخل في لبنان يعتبر vulnerable، أي كل فرد يتقاضى يعني إذا كانت عائلة يعني المعدل وسطي لازم يكون دخل الفرد أكثر من 700,000 ليرة بالشهر حتى يكون هذا الفرد منه عرضة لكل المخاطر يعني للهشاشة البلنربل. وبالتالي هيدي البرامج لازم أن تكامل فيما بينها، يعني هذا برنامج لاستهداف الأسر الأكثر فقرا، في برنامج آخر يجب أن يكون مخصص لمبدأ ترشيد الدعم واستهداف الأسر في مرحلة ترشيد الدعم. كل هيدي البرامج لازم أن تكون وفق آلية موحدة، يعني حسب ما بيقولوا بالإنجليش speak to each other، لازم نكونوا متكاملين فيما بيننا.
طب الناس عم تسأل اليوم دكتور أبي علي أنه كيف سنواجه الأزمة الاقتصادية، في عنا مياومين لا متعايشون من يومياتهم، هلأ هني قاعدين ببيوتهم ويمكن تمدد فترة الإقفال، هول اللي سكروا مصالحهم وقعدوا هول مين بيوصل لهم مساعدات؟ ستشملون المساعدات أو ما رح نعتبرهم بحاجة؟ هول هلأ الشريحة الأهم أيضا.
كل لبناني بيقدم طلب هو شخص مؤهل أن يكون بحاجة ومؤهل أن يأخذ مساعدة، ولكن مثل ما قلت لك مشروع استهداف الأسر الأكثر فقرا مرتبط بفتح مجلس النواب وبالإنستولمنت من البنك الدولي من واشنطن على لبنان، فمسألة يعني بدها وقت، مش أنه أنا حاليا بهذه الظروف وبالتعبئة العامة الحالية في أعطي من أموال البنك الدولي، مسألة معقدة. بالوقت الحالي مثل ما تفضلت وقلتي لازم يكون في استجابة معينة للمواطنين اللي هم يعتمدون على القوت اليومي، يعني من أعمال حرة أعمال يومية، لازم أن يكون في مبدأ يعني تعويض لهم compensation لتحمل هذه الفترة. كان وزير الشؤون الاجتماعية بالمرحلة السابقة أطلق بآخر أدار الماضي البرنامج الوطني للتكافل الاجتماعي يلي كان يتضمن عدد من التسهيلات والمنح والمساعدات للمواطنين من ضمنها مساعدة 400,000، ولكن لأنه في تعبئة عامة وإقفال عام وما في المواطن يطلع ولا في حتى موظفين الشؤون كان يكون عندهم هذه الأريحية بالتنقل، وكمان ما كان بدنا يصير في تخالط جسدي يعني سوشيال أو فيزيكال، لازم يكون في فيزيكال ديستنسينج، ما بدنا العالم تتخلط من بعضها بغرض الشؤون الاجتماعية، تم إيكال الموضوع من رئاسة مجلس الوزراء للجيش اللبناني الذي قام مشكورا بهذيك الفترة بتوزيع مساعدة 400,000 ليرة على العائلات المحتاجة. توزعت 3 دفعات بتصور قبل، وهلأ بانتظار الدفعة اللي هلأ عم بوزعوها في كتير من المناطق والمحلات، أخذ 400,000 وهلأ حالياً عم يتوزع على 400,000.
بس دكتور أبي علي، هيدي المساعدات طلعت الصرخة عليها، بس بدي أقاطعك هون، هاي المساعدات
ما أنا بدي أكمل لك،
طلعت الصرخة عليها لأنه كانت انتقائية وعشوائية ومناطقية ودخلت الوسطات فيها، وفي كمان كانت أسماء وفيات، أكيد ما نشوف الكباية نص الفاضي، ما نشوف النص المليان، بس كمان كان في نص فاضي.
أنا مني بموقع أكيد، أنا يعني هذا الموضوع بحاجة الجيش اللبناني، وأكيد لازم يكون مقرون أي اتهام بدليل موثق وصريح وعلمي. أنا بهمني أقول لك أن وزارة الشؤون الاجتماعية لم تتعاطى بمسألة 400,000 لا بآلية الاستهداف ولا بلائحة المستفيدين. الجيش اللبناني كان عم يدير المسألة من أولها لآخر.
بس ما خرجت اللوائح من عندكم؟
خرجت، لا بقول لك كيف، ما انت
الجيش كان ينظم، الجيش يقوم بالتنظيم، ولكن الاسماء واللي كانت متداوله واللي وافقت عليها واللي يعني هذا خرجت من وزاره الشؤون. هلا اليوم لا بهذا لا البرنامج
لو سمحتي، لو سمحتي لا مش الشؤون، بس خليني أوضح لك وراح أوضح للرأي العام.
فضل.
رئاسة الحكومة أخذت الريادة بهذا الموضوع لمسألة 400 ألف واستحصلت على بيانات من مختلف الوزارات. على سبيل المثال من وزارة الشؤون الاجتماعية نحن عطيناهم للجيش اللبناني لائحة بالأسر الأكثر فقراً اللي مندرجة تحت خط الفقر الواقع، بالإضافة إلى لائحة من المعوقين يعني الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. بالإضافة إلى هذه اللوائح أخذت رئاسة الحكومة عائلات التلاميذ بالمدارس الرسمية من وزارة التربية، وأخذت جرح الألغام من وزارة الدفاع، وأخذت السائقين العموميين من وزارة الأشغال والنقل. وقام الجيش اللبناني بالتدقيق بهذه البيانات على وفق الآليات الخاصة فيه. نحن ما تعطينا أبدا بآليات التدقيق التابعة للجيش اللبناني، أخذ القوائم الجيش اللبناني وعمل التدقيق وعطى للناس 400 ألف من دون أي تدخل من أي وزارة كان.
نعم أستاذ أبي عاصي، شكرا على التوضيح. نحن هلأ اللي بهم الرأي العام والعائلات الأكثر فقرا أنه يكون في تنظيم ذات معايير اللي عم توعدوا فيها وتوصل للناس اللي عن جد بالفعل بحاجة ومستهدفين، هن اللي بحاجة أكثر شيء لهالمساعدات. سؤال أخير، من سيشرف على توزيع قرض البنك الدولي والأموال اللي راح يعطيكم إياها البنك الدولي راح تكون بالدولار ومش باللبناني، وهي المفاوضات بينكم وبين البنك الدولي أنتوا أكيد مش شغلتكم الموضوع المالي، ولكن يسأل الرأي العام اللبناني إذا البنك الدولي عطيه قرض بالدولار والدولار إلى ارتفاع، لماذا ستصل إلى جيوب الناس باللبناني؟ هل هي سياسة هيركات على المساعدات يقوم بها مصرف لبنان ووزارة المال؟ وهل لديكم صلاحية لوقف أو للتدخل هنا بأي موقف؟
من مخول أنه جاوب على الشق المالي، ولكن نحن كوزارة الشؤون كنا بالمفاوضات مع البنك الدولي مع طرح أنه يأخذ ويتقاضى المواطن اللبناني المساعدات بالدولار، ولكن كان في يعني القرار والشق المالي ليس عند وزارة الشؤون الاجتماعية. نحن على الجهة المتلقية، يعني نحن لما يتقرر الحكومة والدولة أنه بأي آلية بأي طريقة بدها تعطي المواطنين، نحن بنعطيهم لوائح المستفيدين، نحن بنشرف على التدقيق بالبيانات، ولكن هذه ما لنا شغلتنا نحن المسألة المالية. هي فيها حسابات بحتفظ يعني بفضل من وزارة المال أو المصرف المركزي هو يوضحها لسبب اعتماد هيدا الموضوع عوضا عن الدولار.
نعم. قد ايه رح تقبض كل عائلة؟ كم يعني يبلغ الراتب؟ هل بالفعل 1,300,000 كما تم الحديث بآخر اجتماع بالسراي؟
لا استهداف الأسر الأكثر فقرا غير اجتماع السراي كليا. نحن عم نحكي عن برنامج اجتماع السراي كان عم بيحكي عن ترشيد الدعم، نحن ما عم نحكي أبدا عن ترشيد الدعم، نحن عم نحكي عن استهداف الأسر الأكثر فقرا.
طيب رح يكون 400,000
رح يتم توزيعها على ثلاث كومبوننت أو عناصر. المبلغ المادي الأول هو لحد 800,000 بشكل أقصى، بحد أقصى للعائلة. الكومبوننت الثاني هو لاستهداف التلاميذ بالمدارس الرسميه، ان كان بالتعليم الاكاديمي او بالتعليم المهني، راح تتراوح قيمه المساعده بين المليون و300 الف والمليون و900 الف ليره.
نعم. طيب ما تم الاتفاق عليه باجتماع السراي حول المليون و300 الف، هيدا امتى بيصير قيد التنفيذ؟ وهو مرتبط بسياسه رفع الدعم بس الشؤون الاجتماعية عن أي لوائح رح تحكي حتى ما نخلط الأمور ببعضها؟
100% هذا موضوع غير مرتبط ببرنامج استهداف الأسر الأكثر فقرا، هذا موضوع بتقرره الحكومة. صراحة ما عندي وقت ولا تاريخ أقدر إنه فيد المواطنين فيه أنت سيفعل، وهذا يعني هذه خطة يمكن أن تطبق، يمكن يكون في يعني تعديلات عليها إن كان من الحكومة أو من مجلس النيابي على ما أظن. يعني ما لنا مسألة نهائية تخضع للتقييم ولإعادة النظر، فبترك الموضوع لوقته إن شاء الله يعني نوصل لأفضل إجابة ممكنة لإعطاء المواطنين المستحقين.
سؤال، هل سيستفيد من هذا المبلغ الذي تم الاتفاق عليه أو تمت الإشارة إليه باجتماع السراي؟ من استفاد كان من البرنامج الأكثر فقرا؟ رحت يعني تروح على نفس العائلات أو نفس الأشخاص أو لا، من استحصل على هال 800 ألف من الأكثر فقرا أو 400 ألف، ما بعرف قديش رح يكون، ما بحق له ياخد بسياسة رفع الدعم راتب آخر. كمان على سؤال توضيحي،
أنا جوابي المنطقي لك، جوابي المنطقي لك أنه إذا كان المواطن اللبناني الفقير بحاجة لهال 800 ألف بوفرها برنامج استهداف الأسر الأكثر فقرا في ظل وجود الدعم، انت برايك في ظل رفع الدعم منه بحاجه المواطن لاكثر من المساعده؟ بس على الجواب بحكم
بلا، انا برايي اكيد بحاجه ل 3 مليون.
بيرفكت.
لا ل 800 ولا لمليون ونص ولا لمليون ولا ل 400.
وانا من رايك
وبحاجه انه ياخذهم بالدولار كمان مش باللبناني اكيد، لانه هذا اقتطاع من لقمه الفقير للاسف. للاسف ما بيكفي اموال اللبنانيين محجوزين بالمصارف، حتى القرض من البنك الدولي عم يتم الاقتطاع الدولار منه للأسف. سؤالي اللي بدي أختم فيه، من سيشرف، لأنه سألتك يا وتوسعنا بالإجابة هونيك، من سيشرف أو سيراقب على عملية توزيع قرض البنك الدولي؟ رح يكون في رقابة عليكم كوزارة شؤون اجتماعية؟
أنا قلت لك رح يكون في شركات تدقيق ورح يكون في أنظمة للرصد والتقييم، رح تكون متابعة على هذا البرنامج، رح تكون من شركات خاصة ورح تكون من البنك الدولي ورح تكون أكيد يعني من 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 شركاء في WFP كمان لمنظمة التغذية العالمية، هي اللي بتكون كمان شريكة بإصدار البطاقات، ففي عدة عناصر وعدة شركاء يعني هي بتتم عملية المتابعة عبرهم.
هذا كشركات مدققة.
حتى ما ننسى كمان رئاسة الحكومة.
نعم. إيه سؤالي كسلطة محلية رح تكون الحكومة مشرفة.
مجلس النواب كمان.
ومجلس النواب يعني دور الرقابة لمجلس النواب
مسؤول عن
شكرا جزيلا على كل هذا التوضيح. الدكتور عاصم أبي علي مستشار وزير الشؤون الاجتماعية، إلى اللقاء في حلقة أخرى، ويعطيكم ألف عافية. والآن نرحب بدكتور ناصر ياسين المشرف على مرصد الأزمة في الجامعة الأمريكية في بيروت. أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر.
مساء الخير ستريم أتيسي.
مساء النور دكتور ياسين. انطلاقا من مرصدكم للأزمة، ما هي نتائج هذه الأزمة والتداعيات؟ ما هي النتائج التي وثقها مرصد الجامعة الأمريكية في بيروت والتي هي بإشرافكم حتى الساعة أو حتى يعني أواخر كانون الثاني؟
نعم، يمكن ما في أزمات بدنا نحدد أي أزمة نتعاطى معها، ولكن يمكن خلينا نبتدي
نحن عم نحكي عن أزمة كورونا وتداعياتها على الأزمة الاقتصادية، هن أزمة متكاملة.
تماما، يعني هي أزمة الكورونا وانتشار هذا الوباء فاقم من قبل أزمات الموجودة، وبكثير من الأماكن عرى الأنظمة اللي هي كانت هشة بالبلد أو حتى في بلدان أخرى، مشان ما نكون بس عم نظلم لبنان، بس للأسف لبنان لأنه كان وضعه مهزوز بأكثر من قطاع، وبنيته الإدارية والمؤسسات هي ضعيفة، هذا الاستقرار غائب عنه، أثر فيه تأثير مضاعف. هلأ بموضوع الكورونا عم نعمل مراجعة لكل السياسات والإجراءات وطريقة إدارة هذه الأزمة، وللأسف يعني مثل الأزمات الثانية عم بيصير إدارة للأزمة غير دقيق غير علمي، أو عم بيكون بكثير من الأحيان ارتجالي ومنه مبني على يعني رؤى مضبوطة، أو على الأقل توجهات ممكن يعني توصل لشيء مكان معين. كل الإجراءات التي اتخذت لمتابعة أو لمجابهة وتخفيف من حدة انتشار الكورونا كانت عم تكون ردات فعل، وإذا فينا نوصفها أنه هي لما يصير أعداد الإصابات كثيرة بتروح لإغلاق عام، يعني لما يصير موضوع الصحة كثير واضح قدام الناس وفي الرأي العام عم يسأل والأعداد عم بتزيد والإعلام عم بيضوي عليها، بتنتقل كل هذه الإجراءات تحت إغلاق عام لتخفف الموت والإصابات اللي عم تصير عند الناس، تقتل الاقتصاد. لما تفتح، لما يصير في هذا الاقتصاد ويصير في الناس بالقطاعات المعينة عم ترفع الصوت بتقول هذا سيوصلنا الى موت هذه القطاعات، بتركض انه تفتح الاقتصاد وبتموت الناس. للاسف عم حطها بهذه الطريقه، بس هي يمكن هي هيك، هي للاسف وصلتنا اللي وصلتنا له خلال هالاشهر الماضيه. كان فينا نتفادى شيئين، كان فينا نتفادى بقدر الامكان التاثير الاقتصادي على بعض القطاعات، وكان فينا نتفادى بقدر الامكان ما نفوت بهالمصائب وهالمقتله اذا بدنا نسميها اللي عم بتصير من هالاسابيع الماضيه. نحن الوفيات التي حصلت خلال شهر واحد او لحد الان خلال ثلاث اربع اسابيع الماضيه هي تقريبا بمعدل يومي اكثر من المعدل اليومي للشهداء اللي سقطوا من الحرب اللبنانيه اذا بدنا نطلع عليها بهذا الشكل. للاسف نحن عندنا تقريبا اكثر من ثلث الوفيات من كورونا حصلت اخر ثلاث او اربع اسابيع، بس هذا بفرجيكي من الخطا الجسيم اللي اخذته الحكومه بفتح الاقتصاد وفتح القطاعات كلها بطريقه غير مدروسه وغير منظمه بشهر 12. هلا لوين رايحين؟ نحن رايحين على فتره يعني بدنا نطلع من الاغتيال العام، الاغتيال العام كان ضروري يصير بالفتره هذه لانه المؤسسات الصحيه لم تكن حاضره، المستشفيات لم تكن حاضره، الادويه مفقوده، كمان لها علاقه بسوء التخطيط اللي صار في الفتره الماضيه. هلا تنفس بعض الشيء القطاع الصحي او يحاول ان يمكن بحاجه لبعض شويه وقت اكثر. هلا دكتور عراج يمكن يكون مطلع على تفاصيل المؤسسات الصحيه والطبيه، ولكن انت ما فيك تضلك تمشي بسياسه الاغلاق الدائم، الاغلاق الدائم منه سياسي. ما فيك تجبري الناس بالبيوت وتسكري كل القطاعات، وخاصه بظل هذه الازمه الاقتصاديه الحاده اللي نحن فيها. فبدنا نروح على
طيب كيف نستطيع المواجهة إذا هيدا اللي ما فينا نعمله، ما فينا نستمر في الإقفال وتختنق الناس عم بحكي اقتصاديا أو معيشيا، يعني بدأ القوت اليومي. هل جاهزون مع تخطيط علمي متكامل؟ شو هي مقاربتكم لتقولوها للدولة أنه تفضلوا عملوا هيك لإدارة أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية؟
نعم في عدة محاور لازم تخدم بعين الاعتبار. خلينا نروح على موضوع الاقتصادي، موضوع القطاعات. اولا وهيدي على فكره نصيحه نحن كتبناها مع مجموعه من الزملاء بالجامعه من كافه التخصصات بالايدي بشهر نيسان الماضي، نيسان، مش انه هلا كتبناها بنيسان، لكن للاسف ما في كثير يعني مسؤولين عم يقروا او طلعوا عليها وما اهتموا فيها. نحن اقترحنا وهلا عم نزيدها وعم نرجع بنشدد عليها وعم نوسع هذا الموضوع، لازم القطاعات يصير في تحديد للمخاطر ريسك اسسمنت لكل قطاع على حلا حدا. يعني انا ما فيني كل قطاعات اعتبرها مثل بعضها، بمعنى في قطاعات فيها اكثر خطوره او تشكل يمكن مكان طريقه العمل بتشكل خطر اكثر على انتقال هذا الفيروس، بس في قطاعات اذا قدرت اديرها بشكل مضبوط ما بالضروره يصير في انتقال سريع وتفشي للفيروس. بمعنى وهذه الدراسات العلميه بالعالم هلا صارت عم تفرجينا خلال الاشهر الماضيه، في قطاعات اللي لها علاقه بان الناس بتنخرط ببعضها اكثر مثل يعني المطاعم والمقاهي والحانات وغيره، هيدي بتكوني اخر شيء بتفتحيها خاصه بالاماكن المغلقه، كل الابحاث صارت تفرجينا انه هذه الاماكن هي اللي عم بتصير عم بتفاقم من انتشار المرض، بس في قطاعات ثانيه مثل قطاع الصناعه حتى قطاعات التجزئة وأكيد يعني قطاعات البيع، إذا نظمتيها وأعطي تصميم هذه الأماكن ممكن أنه تخففي يعني ممكن تقدري بعض بكثير من الأماكن تخففي من انتشار الفيروس. بالمصانع إذا خففتي خطوط الإنتاج وحماية العمال وعملتي طرق لحمايتهم ما يصير في تعاطي مع بعضهم البعض في قطاع الصناعة، بضل ماشي الصناعة ما فيك توقفيها. يعني هذا يعني غير مقبول انت تسكري المصانع لانه والله تسكري كل شيء، خلص سكروا اقعدوا كلكم بالبيت، هذا منه سياسي
اكيد لانه الامن الغذائي بيهدد معيشتنا. وكان في موقف لوزير الصناعه بالحلقه الماضيه لانه كان موضوعنا هيدا الملف ولرئيس جمعيه الصناعيين واخذوا بكلامهم.
وعندك كمان موضوع محلات التجزئه، يعني ما انت اذا نظمتيها وكانت موجوده قبل يعني الفتره هاي نظمت بعد الاشهر او الاسابيع هذا الموضوع ما بفوت الى عدد قليل، الناس بتنطر بالصف برا، بتوسعي موضوع الانتظار، هذا كمان ممكن يصير. هاي أول شيء موضوع القطاعات. هلا أنا عم بحكي عن القطاعات الأكثر تنظيما.
دكتور ناصر، ممكن نتوقف عند قطاع السوبر ماركت تحديدا، عملية تنظيمه كيف بدها تتم، لأنه هو القطاع الأكثر يعني بيعرض الناس لانتشار الوباء، ورح بيكون في اكتظاظ وخوف الناس على الأمن المعيشي والغذاء اليومي، بيكون في حشود كل ما بيصير في إقفال وبيعطوا فرصة ومنفتح وبتركض الناس. هيدا مشكلة كتير كبير، خلينا نوقف عنده هيدي النقطة وتقدم نصايحك.
هلا أنا يعني ملي متخصص بالتصميم الصناعي، أنا أكثر بهتم بالتخطيط ودراسة هذه السياسات، ولكن بموضوع السوبر ماركت يعني بدها ما بتروحي بتعطيه 24 ساعة على الناس وتخلق الاقتظاظ على نقاط البيع وتركض العالم، بتصير ممكن تزيد من التفشي. السوبر ماركت بفترة الربيع الماضي نظمت حالة وصار ما بيفوت إلا ما الواحد يكون لابس كمامة، بتحصل له حرارته، بطاهر إيديه بس يفوت وفي بس يطلع، بيصير في تباعد اجتماعي، بدل ما يفوت 100 يعني متسوق يفوت 10. يعني في طرق بتخلي الاقتصاد بالحد الأدنى أو هذه القطاعات الاقتصادية بالحد الأدنى ماشي، مش متسكرية بتأثير على الآخر. هذا اللي احنا عم نقوله، بدنا نمشي قطاع قطاع، في قطاعات أقل خطورة، في قطاعات أكثر بتركها للآخر. هلأ بضل عندك أنت نصف الناس في لبنان، نصف القوى العاملة في لبنان بتشغل بقطاعات غير منظمة. يعني احنا عم نحكي عن كل الأسواق الشعبية، الناس بتشتغل صنعة بإيدها، اللي بيشتغلوا يعني بقضايا بسيطة ما بتكون منظمة ضمن القطاع المهيكل أو قطاعات المهيكل. كمان هايدي بدنا نشوف مع البلديات، وهي الأصعب صراحة، بس كمان ما فيك هود الناس قليلهم ما ينزلوا على الشغل، نظرة كتير بتكون قاسي إذا بتتنزل من 50% من الناس اللي بيشتغلوا بيومياتهم اليوم ما ينزل على الشغل. بالعكس بدك تحاول تلاقي طريقة معينة، ممكن الأسواق تنظميها تعمل شفت. هاي كمان قلناها بالربيع الماضي، أنه لا سوء الخضرة، إذا في 100 بسطة بعمل فيه 30، وبصير بقول لهم تعوا كل يومين بيجي حدا بس ليخلي هذه الدورة ماشي وهذه الناس تستفيد منها. فهذا الشق إذا بدك أساسي له علاقة بكل قطاع على حدا، ولازم جزئ القطاعات. بعض قطاعات بدي أشتغل على بيئة العمل ومكان العمل ونظمها، وبدي أعاد هيكلتها وأعداد الموظفين فيها، وهذا الشيء كان بده يصير من أشهر للأسف، ولكن خلينا نحكي فيه هلا ونقول بركي نتفادى أزمة ثانية جاية بالربيع القادم. هلا هذا موضوع القطاعات العامه. في موضوع ثاني لازم يصير له علاقه ب يعني تامين المستلزمات الصحيه والطبيه. كل موضوع يعني استيراد البضائل، الادويه، المعدات، الالات التنفس، الات الاكسجين، ما هو المطلوب. هلا داركت الحكومة وداركوا الموردين لآخر فترة وصاروا يجيبوا، بس هذا كمان ما كان لازم نوصل لمرحلة وصلنا لها المرة الماضية. وإضافة لهذا الموضوع يعني supply chain يقولوا بالإنجليزي، لازم يكون في عمل جدي مع المستشفيات، يزيد من ساعة الأسرة والوحدات العناية اللي موجودة فيها، وهذا أساسي وأساسي جدا. وهذا بده يطلع في قرار حكومي، بمعنى أنه ما أنا في هذه المستشفيات ما بدي تشوف الصحة والطب فقط كسلعة، ولا هلأ لأنه مريض الكورونا بيكلفني كثير ما بيربحني ما بفوته. أنت منك سوبر ماركت، أنت عم تقدم خدمة، عم تقدم يعني public good، خدمة ومصلحة عامة. مش هذه هلأ أنت عنه ما بيعجبك هذا الموضوع بتسكر المستشفيات أو ما بتستقبل. هذا موضوع جدي لازم يصير. وفي موضوع يعني اللي نمشي فيه بشكل ثالث متوازي، هو موضوع اللقاحات. تبلش اللقاحات بالناس الأكثر عرضة، بس كمان تبلش بعض القطاع الصحي، القطاع التربوي، بعدين بعض القطاعات الأخرى، يعني تمشي قطاعيا. وبعتقد يمكن اللجنة يعني بتنظم هذا الموضوع عم يفكر بطريقة القطاعات، بس لازم كل القطاعات تمشي فيها، خاصة لازم تفتح، لازم تكون تترجع يعني عجلة الاقتصاد. هودي كلهم بدهم يمشوا بالتوازي، مثل ما كان عم يقول دكتور عاصم، يعني قطعة بتسمع عليه انه بدي تعمل مساعدات. ما في دوله بتسكر اقتصادها وما بتامن مساعدات، على الاقل مساعدات يعني لهالناس الافقر اللي هن صاروا يمكن اكثر من نصف السكان، لتقدري على القليل تحطي له نوع من سندي لبينما يعني نخلص من فترات الاغلاق العام. ما فيك تترك الموضوع تقول زربوا بالبيت وما فيك تطلع هال 40 أو 50 ألف تبعيتك بالنهار. هذه نظرة يعني فاشلة لأي أزمة من هذه الأزمات. ما فيك تترك الموضوع والله أنه دبروا حالكم، هذا لا يجوز وهذا ما لازم يكون. هذا هني بدي لخصهم بهذا الشكل.
القطاع التربوي هل سيكون آخر قطاع يفتح وسينتهي العام؟ الأفضل لأبناء الشعب اللبناني كلهم، يعني إن بالقطاع التعليم المدرسي أم القطاع التعليم العالي، هل يجب أن يكون هو آخر المؤسسات التي تفتح تدريجيا؟ يعني لازم ننهي العام عن بعد؟
نحن بتوصياتنا اللي عملناها هو أن بما أنه هذا القطاع بالحد الأدنى عم يشتغل بالتعليم عن بعد، وأكيد يعني في بعض فئات المجتمع عم تنظلم بالتعليم عن بعد لأنه ما محضرة ولا عندها يعني بنية منازلها محضرة من ناحية الإنترنت واللابتوب
ولا الإمكانية الاقتصادية. صح
تماما، الإمكانية يعني إنه هذا يعني كمان بيخدنا على موضوع إنه لازم يكون في كم مساعدات لهذا الموضوع لهذه هذا القطاع. ولكن مع كل ال عدم إذا بدك يعني يكون حاضر هذا القطاع، عم بيقدم بالحد الأدنى، عم بيضل ماشي عبر التعليم عن بعد أو عبر يعني الدروس عم تنبعد بعض الأحيان على مسجز. إذا منه تعليم كامل عن بعد عم بيكون بيبعتوا مسجز الأهل، منه مثالي. ولكن بما أنه بحده الأدنى عم بقول أكيد بده يتأجل ليكون بالمراحل الأخيرة. يعني دكتور، هذا هيك ما هيك نحن على كل اقتراحاتنا وهيك شفناه. هلأ إذا ارتاح الأعداد ارتاحت شوي، وأنا ما بظن حترتاح أعداد المصابين، بس إذا ارتاحت شوي فيك ترجع إلى النظام الهايبريد يعني المدمج اللي كان يوم يوم لا أو ما شابه. بس على الأرجح باقي هذا القطاع بشكل الحالي لآخر ليخلص العام الدراسي. على الأقل بالجامعات هيك باقي، وبالمدارس يمكن على الأرجح يكمل بهذه الطريقة.
دكتور ناصر ياسين، ما هي العوائق أمام إدارة حكيمة للأزمة كان يجب أن تبدأ منذ سنة على الأقل أو منذ 8 أشهر؟
يعني شوفي أنت لما بلش
في عوائق في لبنان،
شوف لما بلش انتشر الفيروس بالربيع الماضي كل دول العالم، وهذه بناء على دراسات اللي عم نعملها يعني عم نتبع، كل دول العالم راحت لإجراءات متشددة، يعني راحت لإجراءات متشددة جدا لأنه ما بتعرف شو هيدا المرض. ونحن كلنا قعدنا ببيوت نتذكر الربيع الماضي كل العالم كان أغلق على نفسه، وهذا شيء طبيعي ومتوقع. هلأ شو اللي صار بعدين؟ الدول اللي كانت أنجح بإدارة الأزمة هي الدول التي عرفت كيف تتعاطى مع الفيروس وتكون محضرة له على المستويات اللي كنت عم بذكر منها، بس في مستويات أخرى هعدد البعض الأشياء اللي ما عملناها وكنا لازم نعملها. بداية موضوع رصد الناس المصابين وحجرهم ومتابعتهم كان لازم يكون أساسي جدا. هلأ عم بقول يمكن نتغنى على الشيء المسار أو عم نتأسف عليه مسار، ولكن عم نذكر أنه بركة رجعنا نضلنا مكملين، وأنا تقدير مكملين بعد للأشهر القادمة، يعني مش قبل آخر 2021 هنقدر نتنفس هذا الفيروس. أول شيء كنا بيكون هذا الحجر والرصد بالحجر والمتابعة، يعني المصابين بدي أرصدهم، خاصة لما صار يجي المسافرين من برا وفتحنا المطار، هاي الفتحة الكبيرة اللي صارت بأوائل الصيف الماضي، يعني لازم يكون الحجر أساسي. الدول اللي نجحت هي اللي قدرت تحجر وتتابع هؤلاء المصابين، لأنه هؤلاء المصابين على الأغلب 80% منهم هن حيكونوا حيمروا بهذه الفترة عبر متابعة لهم وعلاج بسيط كانوا بيقدروا يعني يتخطوا المرض. بس على الأهم شيء كان لازم يكون ما ينقلوا مرضه هذا الفيروس للناس الثانية. هذا للأسف ما عملناه، بلا بتقليل البلديات ما اشتغلت، ما فينا نلوم البلديات، الناس ما لنا واعي، الناس يمكن ما عم تنتبه. ولكن كان لازم يكون هون دور إدارة الأزمة كان لازم يكون يعني جدي، ويكون لازم يكون كان ثابت بهذا الموضوع. هذه ما عملناها ووصلتنا اللي وصلتنا له. ثاني شيء اللي نجح اكثر فيه هو اللي قدر يضبط هذه القطاعات اللي عم نقول عنها، ويفتح القطاعات بشكل مرحلي، مش انه بسكر كل البلد، بس مثل ما كنت عم نحكي في قطاعات لازم تضل. ثالثا لازم تخلي تحضري المستشفيات والمراكز الصحيه والمراكز الحجر تكون حاضره، وهذا الشيء للاسف ما ركبنا نعمله بسبب يعني العلاقه المكتسبه بين المستشفيات الخاصه والوزاره الصحه والحكومه والدوله الى اخره، كمان ما عم نركض لنتفاداه او عم نركض لنخفف منه بالاحرى بهالمرحله هي. الموضوع يعني فيما يتعلق بتامين السبلاي تشين الادويه والمعدات والى اخره كمان لازم يكون. اذا قدرتي تعملي هول الاربع اشياء كنا بنقدر نخفف كثيرا من وطئة الأزمة، وبتضلك حاضرة لما يزيدوا الأعداد بتشوفي وين لازم تسكري الفترة وأنتي لازم تفتحي. ولكن للأسف نحن رحنا أنا سميته يعني نهج اليويو، تسكر بتسكر ترجع تفتح بتفتح، وهيك مقضينا مثل الأكورديون نفتح ونسكر للأسف يعني.
ومنزيد الإصابات وما بتوقف عند حد معين. هلا رح نستفتر أكيد أكثر، هو رح يكون لنا مقابلة أيضا عبر الهاتف مع رئيس لجنة الصحة العامة. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ السياسات والتخطيط في الجامعة الأمريكية في بيروت والمشرف على مرصد الأزمة في الجامعة الدكتور ناصر ياسين، أهلا وسهلا بك عبر أثير لبنان الحر.
شكرا شكرا يعطيك العافية.
ونتابع في حوار بيروت حول كيفية إدارة الأزمة وتوزيع المساعدات، وينضم إلينا الآن عبر لبنان الحر رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب النائب الدكتور عاصم عراجي. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر سعادة النائب.
مساء الخير فكري ما إليك وللمستمعين الكرام.
مساء النور ويعطيك ألف عافية على كل الجهود.
والله يبعد عنكم الوباء إن شاء الله.
آمين عنا وعنكم وعن كل اللبنانيين، والله يرحم كل اللي توفوا بهذا الوباء.
والله يحمي الجسم الطبي ويحمي اللبنانيين
ويحمي الجسم الطبي الجيش الأبيض من الأطباء والممرضين
والممرضات.
آمين يا رب. دكتور عاصم بعدك صامد إن شاء الله بتكون بصحة عطول بخير وتضلك تعطي الأفضل للمواطنين، لأنه شريحة كبيرة من اللبنانيين بتوثق باللي بتطلع بتحكي عندما تتحدث مباشرة إلى الناس بتعطيهم الثقة، فإن شاء الله تضلك بصحتك. لبنان إلى أين ما بعد الثامن من شباط؟ هل ذاهبون إلى الاستمرار بالإقفال لحماية الأرواح البشرية مع استثناء الانتاج الصناعي، أم ذاهبون إلى فتح تدريجي؟ ومن يريد الإقفال ومن لا يريد هذا الإقفال؟
يعني تعرف في ستريما يعني إذا بدنا نحكي يعني معطيات وبدنا نحكي مؤشرات، يعني عادة واحد بده يحكي علم، وخاصة مع الظروف الصعبة اللي عم نعيشها نحن. يعني السياسة بتختلف عن الـ عن الـ عن الطب، وبتختلف عن الشغلات التانية المهنية. إذا بدنا نحكي علم، نحن بعدنا نسبة الفحوصات الإيجابية عنا 22%، يعني كل 100 فحص هنطلع 22% منه إيجابي. نحن بعدنا نسبة الوفيات عنا عالية، يعني بقى شفنا 89 حالة. بعده نسبة دخول المرضى إلى أقسام العناية الفائقة بعده تقريبا هو يعني ما انخفض. عدد الأسرى الشاغري بالمستشفيات بأقسام الكورونا بأقسام العناية قصدي بعد تقريبا نحن عنا جاهز كتير عنا أسرة، وتقريبا صرنا فوق 1050 سرير، لأن عنا حوالي بحدود يمكن 1000 مريض موجودين بغرف العناية، وفي منهم 325 تقريبا أو 330 على أجل التنفس الاجتماعي. فهاي المعطيات زائد أنه يعني نحن صح أنه عدد الإصابات قل، يعني كنا نحن بـ 5500 ونزلت عدد الإصابات، أحيانا يكون عدد الإصابات يمكن بسبب الفحوصات كانت أقل من الماضي، بس أنه بالتوتال بشكل عام صحيح أنه نسبة الإصابات خفت. يمكن كانت لو بعدنا نحن ما أقفلنا البلد ثلاثة أسابيع كان ممكن الخمس تلاف أو الأربع تلاف وخمسمية يمكن يكونوا صاروا 6000 و7000 و8000، وهودي بيزيدولك عدد الإصابات الخطرة، وعدد الإصابات الخطرة بيصير بطي غرف عناية فائقة. يعني فينا نقول في له إيجابية كان شو اسمه الإقفال، أنه خفف عدد الإصابات التوتال، بس بعد أن نسبة الفحوصات الإيجابية عالية. عشان هيك أنا بتهيألي لجنة كورونا بكرة حتجتمع، وأنا قلت لهم هالتوصية هيدي لازم يحطوا قدامهم المؤشرات هيدي، المؤشرات العلمية، أنه هلا نحن عندنا هالقد عندنا إصابات إيجابية هالقد، ويأخذوا القرار على أساس علمي ومعطيات ميدانية وطبية. هلا بتقولي لي الاقتصاد، أنا معك، أنا من ابن ضيعة بعرف الناس قديش عم تقاسي الأمرين من الوضع الاقتصادي والمالي لوصول للبلد. في ناس يمكن ما معها تشتري علبة بنادول إذا سخن حدا منهم بكورونا، وأنت تعرفي انقطاع الدواء وتعرفي كل المشاكل الصحية وكيف أنه واحد ما بلاقي محل بالمستشفى وشغلات هذه. هلا بدي أقوله كنت الدولة مفروض تعطي مساعدات للناس حتى الناس تلتزم، مفروض تعطيها مساعدات مثل كل دول العالم بيعطوا مساعدات الناس بتلتزم. إذا ما التزمت 100% تلتزم 70% تلتزم 75%، بس نحن كان الأقفالات تصير والناس ما تلتزم بشكل كتير. يمكن المرة هيدي الناس خافت التزمت إلى حد ما لأنه عم يشوفوا، وهيدي مشكورة عليها وسائل الإعلام، عم يعرضوا ناس أصيبوا بالكورونا وعم يحكوا معاناتهم الكبيرة. يعني اللي بيشوف المرضى الكورونا، أنا فوت على الكوفيد سنتر وبشوف يعني شيء يعني بفوق الوصف. لما مريض قدام منك عم يخنق بقول لك مش قادر اخذ اكسجين، تضطر بالاخر تحطيه على مكان التنفس الصناعي. انا بدي اقوله لجنه الكورونا، لجنه الوزاريه للكورونا حتجتمع بكره، اوكي، بس يا ريت انه ياخذوا بعين الاعتبار هيدي المعطيات. اذا بدهم يمددوا الاقفال بدهم يحطوا مساعدات ماليه، مش انه ولا دعم، الدعم كله راح للتجار للمهربين، وشفنا الدواء بالكونغو بكنشاسا، وشفنا المواد وين صارت تكون بنيجيريا، وشفنا الدواء كمان ببعض المنتجات الغذائية بالكويت، والأدوية بالعراق بكردستان. يعني أنا برأيي كان المفروض يدفعوا مساعدات مادية للناس، كانت أوفر له النص، بدل ما يدفعوا 500 مليون دولار بالشهر كان دفعوا 250 مليون دولار. هلا اللي صار قديش نرجع للماضي، بدنا نفكر بالمستقبل، بدنا نفكر كيف بنطلع من الازمه الصحيه اللي نحن واقعين فيها والازمه الاقتصاديه، بس كليته عم ينعكس بالاخر على القطاع الصحي. في اصابات كثير بالاطباء والممرضين والممرضات، في كثير اطباء توفوا، في عندنا هلا لغايه هلا في 2500 اصابه بين طبيب وبين ممرض وممرضه من اذار الماضي.
الله يحميهم.
أنا برأيي كل المعطيات هيدي
الله يحميهم، وضع كتير خطير، واضح واضح أدي في خطورة الوضع. لذلك يعني المطلوب قرار حكيم بالاستمرار بالإقفال مع توزيع المساعدات على الناس اللي تعطلت مصالحها لتاكل وتشرب.
يعني حضرتك حدا عامل إحصائية قديش استفادوا الناس اللي محتاجين من الدعم؟ تصوري 20%، الباقي 80%. أنا ما بفهم، إنه واحد معه 6-7 سيارات يشتري البنزين، مثل واحد معه سيارة أنجأ تمشي بدفع حق البنزين، هذا واحد عنده شو اسمه كيلو اللحم للغني مثل كيلو اللحم للإنسان المحتاج. يعني كل هذا الدعم راح، يعني بحسبة بسيطة تقريبا، أنت عندك 55% من الشعب اللبناني محتاج، مش هيك؟ كانوا يدفعوا 500 مليون دولار. لو عطوا لكل فرد، يعني بدنا يعطوا لمليونين ونص فرد لبناني 100 دولار، كان يعني 250 مليون دولار. ها؟ 250 مليون دولار، يعني اذا الاسره مؤلفه من 5 افراد يعني بيطلع لك 500 دولار، بنص القيمه اللي كانوا بيدفعوها دعم 500 مليون دولار، يعني عندك 250 مليون دولار مقابل. وكان الفرد راجلش حاله كيف هو بده يعيش فيهم هلا، بس بتعرف اليمين على من ما بعرف شو بيقولوا على من تدق مزاميرها كهدول مش هيك بيقولوها،
راح الدعم الى غير مستحقيه للاسف
طبعا.
وهلا عملت من لا يريد يعني من لا يريد الاستمرار بالإقفال، شو جوك أنت باللجنة وعلى تماس مع الكل، شو الجو العام بكرة شو غدا؟
الجو العام أنا بتهيألي هلأ عندهم أنه يفتح وفتح تدريجي مع استثناءات. هلأ إذا بدي أعملوا هيك أنا بنصحهم أنه إذا ما عندهم القدرة، إذا عندهم القدرة يطبوا القرارات اللي بدهم طلعوها انه يفتحوا بعض القطاعات ويكون تطبيق حازم بالقصة هيدي. بس هل اي لبناني سادي هل فيهم يطبقوا هل الشيء اللي بدهم يعملوه؟ انا بشك انه حيقدروا يطبقوا، لانه يعني انا معك انه يعني انا مش معك، انا بقول كمان في حق يمكن على الدولة وفي حق على الناس، يعني الناس كمان اذا بالنهاية صحتنا نحن، اذا واحد مهتم بصحته ما حدا يعني هيدي ابسط شغله انه واحد يهتم بصحته. الناس كان في فتره من فترات بعض الناس المستهترين كان عم يدفعوا الغالبيه الثمن، يعني بعض الشركات مش ملتزمه عم تدفع الشركات الملتزمه، يعني كان ناس ملتزمه قاعده ببيوتها يجيها الميكروب لنص البيت، الفيروس لنص البيت، لانه بسبب استهتار حدا بالاسره كان ادى الى مشاكل العائله للباي والام أو للجد أو للست.
دكتور عاصم عراجي كطبيب والله يحميك ويعطيك القوة أنت وكل الأطباء والممرضين، الجهد اللي عملتوه لهلأ وتخفيف عدد الحالات، لأنه لما التزمت الناس ببيوتها وتم الإقفال بطل فيها الاختلاط مع بعض الاستثناءات، عندما تفتح الدولة ما رح نرجع لورا، يعني مثل ما كان عم بيقول دكتور ياسين منسكر منفتح منسكر منفتح. نحن بحاجة إلى إدارة أزمة طويلة الأمد، كورونا مش رح يخلص لبكرة ولا آخر العام، اللقاحات ستتأخر لتأتي، هي على مراحل، نحن بحاجة لإدارة أزمة عبر إدارة حكيمة رشيدة ومعايير علمية. ما بقى فيها الحكومة تتصرف يوم إلك يوم عليك، يعني لأنه التجار اليوم بدهم منفتح، لأنه المؤسسات التانية بدهم منفتح، لأنه نحن اليوم متضررين وبكينا شوي، يعني الوضع ما بقى مرحوم، تتطلب صحيح. إدارة للأزمة مثل كل دول العالم المحترمة حالة، وأنتوا أكتر ناس اليوم ببوز المدفع بالواجهة
صحيح.
يعني مين بيحمي كل هذه الطواقم إذا خربنا اللي عملناه بها 3 أسابيع؟
يعني أنا اللي بقوله من أول الأزمة كنت أقول أنه مفروض يكون في لجنة طوارئ صحية بتضم كل الناس، مش أنه والله لجنة معينة أنه هي تتحكم بالقرارات. أنا كان رأيي من أول الطريق أنه يكون في لجنة موسعة وهي تاخذ القرارات وتتحمل المسؤولية قدام الشعب اللبناني كله، يعني مثل كل دول العالم عملت خلية أزمة، مش خلية أزمة بس أنه وزراء وش اسمه، لا خلية الأزمة بتضم حتى في ناس بيعرفوا بالاقتصاد، في ناس بيعرفوا بالحاجات الاجتماعية تبع الناس، كمان يعني نقبة، يعني ناس بيعرفوا يعني صح إنه في لجنة كورونا فيها ناس مختصين، بس بدي كمان في ناس الاقتصاد التقديمات الاجتماعية، يكون هاي اللجنة هاي الطوارئ الصحية بتضم كل الناس، مش إنه والله جينا بدنا ندعم، دعموا 320 سلعة، دعموا ما بعرف سلعة تعرفيها أنت الكاجو وما بعرف شو والقصص هايدي، وبالآخر
استفادوا التجار الكبار
كله عم يروح تهريب، كان
واستفادوا يعني التجار الكبار،
استفادوا مين؟ استفادوا التجار الكبار
وتم التخزين،
استفادوا المهربين، استفادوا أنت شفت الدواء، لك الدواء وصل لكنشاسا أنا اتصلت، يعني شو يعني أنا قدمت يعني هيك بالإعلام، قلت له أنا أحكيه نشط إنه الوزيرة وحكيت معها معالي الوزيرة لحتى طلعت أخبار وقدمته، وهي هلا التحقيق واجتمعوا هلا عرفوا مين اللي أخذ على كينشاسا الدواء، هيك عرفت إنه كتبينا بالأخبار من أول امبارح، صار مطلع بهرب دواء بيرجع بيقول لك مثلا هيدي اللجنة الطوارئ الصحية المفروض يكون فيها مستوردين الدواء، كمان المفروض يكون فيها مصنعين الدواء، طيب يا خي أنتم مستوردين هالدواء، أنا جبت على اللجنة عدة مرات عدة مرات جبتهم وعدة مرات خنقت أنا وياهم. أنا ماشي لي حدا صاحب لا أصحاب لا نقابة المستشفيات ولا نقابة مستوردين الدواء ولا كلهم خنقت أنا وياهم الليلة لأنه أنا منحرفة على الناس لأنه أنا يعني بعتبر حالي من هالناس.
كلمة هيك قلت لك بعدك صامد معهم.
يعني بالآخر أنا ما بفهم بيقولوا لي إنه لا نحن والله الحق على مصرف لبنان، مصرف لبنان مش عم يعطينا مصاري، مصرف لبنان مش عم بتأخرنا بالفواتير، مصرف لبنان جبنا مصرف لبنان وجبناه وجبتهم كلهم على اللجنة، عرفتي كيف؟ قال لي يوميا طلع المصرف أعطاني لا هيدي مشي 3 أشهر 4 أشهر، قال لي أنا يا سيدي دافع مليار ليرة للمستلزمات الطبية ولا الأدوية، عرفتي كيف؟ سألنا نقيب مستوردين الأدوية وسألنا نقيبة مستوردين مستلزمات طبية ونقابة الصياد وهذا مظبوط الحكي عليه مظبوط. طيب يعني الدواء وين؟ مستلزمات طبية وين؟ يعني في عندي شو اسمه يمكن عم يصير في تأخير بالفواتير بمصرف لبنان، مصرف لبنان بقول لك يا أخي أنا بدي رائد هو عم بيقول هيك. هلا المشكلة وين؟ المشكلة إنه نحن للأسف 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 بدي أقولها مثل ما قال هذا الشاب اللي كان بالكونغو بكنشاسا على التلفزيون يمكن سمعتيها قال انا بتاسف انه انا بشوف بلدي مقطوع من الدواء وناس عم يهربوا الدواء على عنا على الكونغو. يعني قديش كان مؤثر كلامه الشخص وقديش كان انسان يعني هو عنده حس وطني لما طلع على التلفزيون وقال انه والله في تهريب دواء وبعدهم بينكروا انه في تهريب دواء. يعني
بس بيأثر بأصحاب الضمائر الحية هذا الكلام
المعابر الشرعية والمعابر الغير شرعية. طيب كيف طلعوا من المطار؟
هذا الكلام يؤثر بأصحاب الضمائر الحية مش بأصحاب الضمائر النايمة للأسف. دكتور عاصم عراجي، القطاع الاستشفائي ومشكلة الأسرة والقطاع الخاص اللي رافض يستقبل المرضى والإنون بيقلوا أنه يفتح كل هذا القطاع والأسرة ربطها بالموضوع المالي، والموضوع المالي وزير المال أنه حولهم. يعني طب ماذا ينتظرون؟ كنا نحن مستشفى الشرق الأوسط، كنا أهم قطاع تعليمي في الشرق، يعني نحن خسرنا أكبر قطاعين بهذه الأزمة. شو بعد باقي من هالمسار الاقتصادي للبنان؟
يعني نحن خسرنا، نحن تعرف لبنان كان قائم أنا بقول على 5 كيس، كان مستشفى الشرق، كان جامعة الشرق، كان مصرف الشرق،
صحيح،
كان سياحة الشرق، وكان بور الشرق. شو أقول أنا؟
خمس مقومات خسرناها.
خمس مقومات خسرناها. يعني أنا بتذكر أيام زمان كيف كانوا معظم الأخوة العرب يجوا يتحكموا ببيروت. شو أقول أنا؟ هلا بالطبع صار عنده مستشفيات يمكن اهم من مستشفياتنا وهذا، بس كان دائما يعني يجوا على لبنان حتى لما بنوا مستشفيات وهذا. وكان تعرف انت الجامعات بلبنان قديش كان لها دور كثير مهم، يعني عرفت كيف؟ انه الناس كانوا يجوا يتعلموا هون، والسياحه والمصرف يعني كل هذا. انا اللي بدي اقول هلا يعني انت لما تلاقي هيك اطباء، يعني اليوم الصبح انا في طبيب زميلي كان صار لي فتره ما شفته بيقول لي من احدى الدول العربيه، قلت له
نعم
طبيب مشهور، قلت له حلو حلو فل، وقال لي عن طبيب ثاني كان معه كمان فل. يعني
هي عندهم مستشفيات مهمه بالخارج، بس الاطباء الاطباء المشهود لهم هن لبنانيه وعم بيغادرونا، في هجره مخيفه.
يعني في هجره اطباء يعني ما تتصوري، وخاصه الناس اللي عندهم اختصاصات مميزه، يعني هذا بنقول له يعني سب سبيشاليتي، يعني عنده اختصاص ضمن الاختصاص
من الاختصاصات النادرة.
نقيبة الممرضين والممرضات دائما عم تقول لي ست مير دكتورة مير هدومة الله يعطيها العافية، عم تقول لي انه قديش في هجرة الممرضين والممرضات. يعني نحن واقعين بأزمة صحية طاحنة
نزف.
يعني عندك عم تخسري اطباء، عم تخسري شو اسمه الممرضين والممرضات، الدخل تبع الاطباء والممرضين كتير قل. مش عم نحكي في الناس يا لطيف عم يقبضوا اسعار خيالية، بس في ناس الغالبية الكبيرة من الأطباء بعضهم حقيقة عم يواجهوا المرض، وبعضهم عم يواجهوا مثل ما تقولوا باللحم الحي. هذا كثير يعني في بعضهم يعني عم يشتغلوا على دولار يمكن 1515 حتى أقل، وعم يساعدوا الناس على التليفونات على السلولارات، عم يساعدوا مرضى الكورونا. تفتح التليفون بسرعه بتلاقي 50 مسج من مريض مرضى كورونا، شو بدي اعمل يا حكيم؟ الاكسجين معي هالقد، حرارتي هالقد. في كثير اطباء عم يعالجوا مرضى على شو بشكل. انا اللي بدي اقوله انه نحن عم نخسر كثير طاقات بشريه، مش بس انه نحن يعني وضع الاستشفائي رجع لورا بسبب انفجار بتعرفي اللي صار وانخفاض الدولار بشكل هيدا، سوري انخفاض الليره اللبنانيه بمقابل الدولار الامريكاني. يعني في امور كثير خسرناها بدنا وقت لنعوضها، بس نحن عندنا طاقات كثير كبيره واللبنانيه يعني قادرين برا اذا صار في استقرار سياسي يرجعوا يعملوا البلد باسرع وقت.
دكتور عاصم عراجي، سياسة التحصين عبر اللقاح المنتظر كيف بدها تتم وشو معاييرها وقدي رح نلحق حنا بإدارة هذه الأزمة لحتى نوفر وفيات من كبارنا وحتى من الشباب اللي عم يغادرونا بسبب كورونا؟ كيف بتكون إدارة هذه العملية، عملية اللقاح؟ وهل أنت راضي عما يجري اليوم؟
طبعا يعني على اللجنة الوطنية للقاح كورونا حقيقة اشتغلت، يعني حطت خطة وطنية، بالطبع الخطة الوطنية يعني تعتمد على معايير عالمية، يعني من WHO CDC بأمريكا اللي هي أهم شيء بيعتني بالقصص الأوبئة. هذه معايير كتير شو اسمه وأولويات محطوطة فيها بالنسبة للجسم الطبي، بالنسبة للسن، بالنسبة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة، بالنسبة للناس اللي عندهم يعني أمراض المناعة والشغلات هذه كلها، في من هودي الأولوية أو الناس اللي جيش الأبيض مثل ما بيسموه هلا، اللي هو عم يدافع يعني عن سلامة البلد صحي. طبعا خطة محطوطة بطريقة كتير علمية، أهم شيء أنت تعرفي بهالبلد مثل لبنان، أهم شيء أنه تتطبق بشكل جيد. هذا نحن أهمنا الأول والأخير أنه كمان تطبق بشكل جيد، مش يصير فيها تدخلات من هان وتدخلات من هاني ونحكيها بصراحة، أنه تفوت الأحزاب على الخط ويفوتوا السياسيين على الخط. هذا يعني كل واحد ما حدا أحق من الثاني إلا حسب الأولوية تبعه، حسب أنه إذا مريض ولا لا، حسب إذا كان عمره قديش عمره. إذا توزعت بالشكل هذا، وأهم شغلي ست ريما، إنه هذا الضخ ضد اللقاح بوسائل التواصل الاجتماعي، حقيقة هيدي شغلة مش كتير جيدة. ليه؟ لأنه إذا نحن ما لقحنا 80% من المقيمين على الأراضي اللبنانية من كل الجنسيات، ما فيك تعملي أنت مناعة مجتمعية، أنت لازم تعملي مناعة مجتمعية لتحمي المجتمع. يعني عشان هيك إنه هالضخ الإعلامي، يعني نحن أول ما فتحت المنصة الإلكترونية كانت الناس قدرت عم تسجل عليها، وصلنا لنهار اللي يمكن تاني يوم أو تالت يوم 200,000. هلأ في بلشت تخف الناس اللي عم يسجلوا أسماء، وهيدي علامة مؤشر مش منيح، لأنه نحن بدنا الناس تسجل أسماء، بدنا الناس تتلقح.
طب علميا هو علميا شو بتقول للمتردد للي بيقول إنه أي لقاح بالعالم يعني لا تم اعتماده، تم اختباره على مدى عام؟ يعني هلا قديش له بلش؟ ايضا من حق الناس انها تنطر، ولكن هيدا الشيء بيكون سلبي على مناعة القطيع. بفهمك، ولكن شو بتقول للمواطن اللي خايف؟ اكيد يمكن انا منهم، وانا منهم برفض اخذ اللقاح، بس بدي حدا يقنعني.
بس انا بسألهم سؤال، يعني سؤال واحد، شو البديل؟ بتاريخ البشرية كلها عادة العلاج تبع الأوبئة والأوبئة الفيروسية بحكي هو اللقاح. يعني نحن نطلع على شلل الأطفال، نطلع على الهيباتايتس، التهاب الكبد الوبائي، نطلع على كل الجدري، كل هالأوبئة اللي صارت، الإنفلونزا الإسبانية اللي روحت 50 بين 50 و100 مليون بال1918، كان الحل اللقاح. ما يفتكروا الناس إنه والله إنه إذا واحد عمل كورونا و10% منهم عادة بيستلزموا المستشفيات إنه والله إنه هذا علاج، لا مش علاج. نحن عم نعطي علاج عوارض أحيانا، علاج إنه نخفف المضاعفات، يعني علاج يخفف الأوجاع وعلاج يخفف المضاعفات، بس ما عم نعالج المرض، نحن ما عم نعالج الشيء الأساسي اللي هو الفيروس. الفيروس العلاج الأساسي له، خلي يعرفوا الناس، هو اللقاح. بدك أنت تكوني أجسام مضادة لجسمك. صح، واحد لما بيسخن جسمه بيعطيه ناتشورال، يعني مضادات طبيعية ربنا خلقنا إياها عشان نقدر ندافع عن الأوبئة، بس هاي بتستمر فترة وترجع بتقل بعد 6 أشهر. هلا كل الأبحاث بتقول بعد 6 أشهر الأنتي بوديز بتخف عند الناس اللي أصيبوا. يعني لازم الناس يعرفوا إنه اللقاح هو الأساس لوقف انتشار الوباء وتخفيف مضاعفاته، حتى لو انعاد مرة تانية.
هذه بدها توعي مباشرة مع الناس يومية لحتى تقدر طبعاً تأثر طبعاً الرأي العام.
عشان هيك حكينا مع معالي الوزيرة وهي أطلقت اليوم منصة إعلامية لقصة اللقاحات مشان نشجع العالم. أنت تعرفي بأمريكا، حتى بأمريكا يعني أول ما بلش يحكوا عن اللقاحات كانت دائما الإحصائيات تقول إنه 52% من الأمريكان كانوا ما بدهم يتلقحوا و 42% بدهم يتلقحوا. حتى في ناس كان بجسم التمريض والطب كانوا يقولوا إنه ما بدهم يتلقحوا. لما لقوا أول 1,000,000 تلقحوا ما صار عندهم مضاعفات يتشجعوا، بعدين الأسبوع اللي بعده تشجعوا. يعني خلال 3 أسابيع هلا صرنا بشهر أو خلال شهر واحد، خلال شهر واحد تلقح لغاية هلا حوالي 30 مليون أمريكاني. وهيدي علامة كتير جيدة إنه لما تلاقي مثلا 30 مليون أمريكاني تلقحوا بشهر، يعني الناس رجعت تشجعت لما لقت أول 1,000,000 ما صار عنده مضاعفات. نحن بنتأمل هيك بكرة بس نبلش التلقيح إنه ما يصير في مضاعفات.
شو بتقول شو بتقول هيك بشكل مختصر بتناشد الشعب اللبناني اللي متردد وخايف هيك باختصار؟ خلينا نرجع نذكر إنه لضروري
أنا بقول لهم يطلعوا بس بمريض من هودي المرضى اللي عم يطلعوا اللي انصابوا بكورونا وصغار بالسن، لأنه هلا عم نلاقي كتير ناس صغار بالسن عم ينصابوا وعم تشوفوهم على وسائل الإعلام. 22 و27 من كم يوم توفى 2 من ممرضين من بلدة القلاعة، 2 أخوي توفوا اثنيناتهم خلال الأسبوع. أنا بدي أقول لهم اطلعوا فيهم وشوفوهم شو بيقولوا، قديش تعذبوا وقديش اسمه المرضى هودي اللي طلعوا من العنايات قديش تعذبوا لحتى صحوا، بس يسمعوهم يعرفوا قديش أهمية اللقاح.
نعم دكتور عراجي، بالعودة للخطة الحكومة العلمية لإدارة الأزمة، هل يعني القرار خلص تم اتخاذه بالفتح التدريجي قطاع بعد قطاع، يعني كل فترة منفتح لقطاع مع تباعد اجتماعي مع توزيع الدوامات في بعض القطاعات مع حفاظ على الوقاية واستعمال الكمامات وإلزام الموظفين في كل القطاعات بذلك، حتى نختم الحلقة بإطار إدارة الأزمة؟
يعني أنا مثل ما قلت لك هذه المؤشرات اللي قلت لك هي بأول الحلقة أنه مفروض يحطوها بكرة قدامهم على الطاولة، ومثل ما قلت لك إذا كان هم إذا يعني هاي المؤشرات كتير بعدها بتدل أنه وضعنا مش منيح، وضعنا الصحي مش منيح، فأنا سيحطوا هالمؤشرات. إذا هم بدهم يفتحوا بكرة فتح تدريجي مفروض يكونوا يجاوبوا على سؤال واحد، هل هم قادرين يطبقوا التدابير والإجراءات اللي أخذوها ولا لا؟ مفروض يطبقوها، مفروض يطبقوها بحزم مشان إذا فتحوا ما يرجع ينتشر الوباء مرة تانية، لأنه بالثلاث أسابيع اللي بكون عملناهم بكون خسرناهم بكام يوم، لأنه نحن ما ينسوا أنه عندنا نحن هلأ السلالة الإنجليزية هي بتنتشر بسرعة، هي إذا واحد أصيب ممكن يصيب 10 أو 11، فمش مثل السلالة القديمة. عشان هاي كالمعطيات يحطوها قديم منهم، إذا قادرين يطبقوا التدابير يسألوا حاله، أو إذا مش قادرين.
إذا أنت بدك تاخذ القرار، إذا أنت كنت اللي بتاخذ القرار شو قرارك بيكون؟
أنا إذا بدي أخذ القرار بتكفي 4 أسابيع.
بتكفي بعد 4 أسابيع مع توزيع مساعدات؟
بعد توزيع مساعدات نقدية، مش إنه والله كرتوني من هنا وكرتوني من هنا، بعطي مصاري للناس الأسر المحتاجة وهي تدبر حالها، هي تشتغل بالضياء، مش إنه والله بعد كم يوم نشوف المساعدات صارت بدول عم تنباع برا، لا.
نعم، هل خطة وزارة الشؤون الاجتماعية اللي رح يصلها قرض بالدولار من البنك الدولي لتوزيع المساعدات رح تكون على انتظام وشفافية برأيك؟ يعني قادرة؟
أنا بتمنى أن يكون هيك، وأنا بتمنى أنه هلا تعرف القيادة بنتيجة عن اللجنة اللي عنا بالأول، إذا لأنه هذا مشروع قانون، هلا مشروع قانون عادة إذا كان يعني في شيء عجلة وأنا بتهيألي في عجلة ممكن تحول دايرة تعمل الهيئة العامة، وإذا ما كان يعني شو اسمه إذا طلبوا منا كلجنة شؤون الاجتماعية كمان نحن الصحة وشؤون الاجتماعية إذا طلبوا منا نحن حندرسها ونشوفها ونشوف يعني قديش الشفافية فيها حتكون تطبيقها لأنه البنك الدولي حيشرف على التطبيق يعني هذا
نعم. بس أنتم كمجلس نواب كمان رح يكون في عندكم رقابة
طبعا. طبعا.
هل بتقدروا تضغطوا باتجاه انه القرض هو بالدولار انه يقبضوا اللبناني المواطن اللبناني بالدولار وما يجمركوا مصرف لبنان ويستفاد من
يعني المفروض جاي بالدولار المفروض يندفع بالدولار هو اذا بده يشرفوه على اللبناني يشرفوه على سعر السوق اللي هلا مش انه والله بكره ياخذوه هم يعني بعدين مثل ما بتعرفي انت كيف كان الأمور المالية ماشية بالبلد كيف مش إنه والله يعني مثل على المصاري العكيزة للسورية بتفعلون إياه على 1515 وما بتعرفي قديش بيصرفوها البنوكي
نعم
هيك على يصير مع السورية اللي بتجيها مساعدات من برا
أنا بشكل
بتعطوها إياه على 1515 نعم وبيصرفوها البنوكي ما بعرف أنا قديش
3900 أنا بشكرك مهم توصل المساعدة أو من إلك الله يحميك وعلى أمل يستمر الإقفال للمؤسسات اللي ما إلها لزوم أنها تفتح وتوزع المساعدات للمحتاجين شكرا جزيلا رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب الدكتور عاصم عراجي وانتبه لحالك الله يحميك
شكرا الله معك
بختام حلقتنا بدي أشكر ضيوفي الوزير الأسبق للشؤون الاجتماعية النائب بيير أبو عاصي الدكتور عاصم عراجي مستشار وزير الشؤون الاجتماعية دكتور عاصم أبي علي والدكتور ناصر ياسين المشرف على مرصد الأزمة بالجامعة الأمريكية وفي بس هالنداء الإنساني نهاد الأعور بحاجة لدم فئة A نيجاتيف مستشفى الجبل زهية حماد بحاجة لدم فئة O بوزيتيف مستشفى عين وزين وعماد الصايغ بحاجة لدم فئة A بوزيتيف مستشفى المشرق شكرا للي كانوا عم يتابعونا خلال هالحلقة فريدي سيبا شكرا لك إعادة الحلقة الواحدة فجرا كانت معكم ريما خداج حمادي بخاطركم